بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الآية الشريفة فلو سلم دلالتها فهي مخصصة بما دل على ولاية الجد وسلطنته الظاهرة في أن له أن يتصرف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة له. كان الكلام في الاستدلال بالآية الكريمة وهي قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حيث استدل بها على اعتبار المصلحة وكفاية عدم المفسدة في التصرف بمال الطفل. يرد الشيخ الأعظم هذا الاستدلال في الآية فيقول لو سلمنا دلالة الآية على ذلك إلا أنها مخصصة بروايات مطلقة، هذه الروايات واردة في ولاية الجد وجواز تصرفه بما ليس فيه مفسدة. لا الجد فالآية تدل على وجوب أن يكون التصرف في مال الطفل صلاحا إلا إذا كان المتصرف هو الجد، فإن للجد الحق في أن يتصرف بما ليس فيه مفسدة. هذا التخصيص أقوى دلالة من الآية، من دلالة الآية، وإذا كان كذلك لا تكون الآية حاكمة على إطلاقات تلك الروايات الواردة في نفوذ نكاح الجد. يعني إذا أراد الجد نكاح البنت من أحد وهوى أبوها نكاحها من شخص آخر، أيهما يقدم؟ الجد يريد زواج ابنة ابنه من فلان، وأبو البنت يريد زواجها من شخص آخر، فأيهما مقدم؟ يقول المقدم نفوذ نكاح الجد. ما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك بأن البنت وأباها للجد، هذا تعليل. وقرأنا الروايات الولد وما يملك لأبيه، معناها البنت، لا البنت وأبوها للجد، وهذا واقع. يعني مقتضى هذا نفوذ تصرفات الجد ما لم تكن منافية للولاية. إذا كانت التصرفات مثلا فيها مفسدة، هذا هنا إيه ما لم تكن منافية للولاية، كما إذا كانت تصرفاته فيها مفسدة مثلا حينئذ لا. ويرفع بهذا اليد عن إطلاق الآية
أو عمومها. لو فرضنا أن الآية شاملة للجد، فالآية فروايات تدل على اعتبار عدم الفساد، ومن الأدلة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك. الإمام عليه السلام استشهد بهذه الرواية بهذا القول، لكن استشهد بهذا القول لنفوذ نكاح الجد وتقديم نكاحه على نكاح الأب. ففي هذا الاستشهاد من قبل الإمام على الدلالة على ولاية الجد بمال الطفل وكفاية عدم المفسدة. ثم يقول الشيخ الأعظم: لو تنزلنا عن هذا القول وسلمنا بعدم تخصيص الآية المباركة، وقلنا أن تصرف الجد غير مشروط بالصلاح بل يكفي عدم المفسدة، حتى لو قلنا هذا فإن تصرف الأب لا بد أن يكون مثل تصرف الجد. يعني كيف؟ أما بوحدة المناط، باعتبار المناط واحد، كما يكون تصرف الجد مشروطا بالصلاح وعدم المفسدة، كفاية عدم المفسدة، كذلك تصرف الأب يكفي فيه عدم المفسدة. إذا قلنا هذا نقول أنه يجب الاقتصار على أن يكون التصرف مصلحة في حكم الجد دون الأب. لماذا؟ لأن من له أب هل يصدق عليه أنه يتيم حتى لو فقد الأم؟ لا يصدق عليه يتيم، فلا تشمله الآية. وهنا دعوة يجيب عنها الشيخ الأعظم. حاصل هذه الدعوة بناء على قولكم هذا أنكم تقولون بالفصل بين الجد والأب، فرق بين الولايتين، ونحن نقول بعدم الفصل بين الجد والأب. فكما لا يجوز للجد أن يتصرف في مال الطفل إلا بحسب المصلحة، كذلك لا يجوز للأب أن يتصرف في مال الطفل إلا حسب المصلحة، لا فرق بينهما. مما يعني أنه لا يكفي عدم المفسدة. يقول الشيخ الأعظم: هذه الدعوة ممنوعة لأنه لا يوجد اطمئنان بوجود إجماع على عدم الفصل، هذا واحد. والمحكي عن بعض متأخر المتأخرين القول بالفصل بين الجد والأب في مسألة الاقتراض مع عدم اليسر. يعني قال الفقهاء: يجوز للأب أن يقترض من مال الصغير وإن لم يكن الأب ذا يسار، يعني حتى لو كان معسرا. المعسر يجوز له الاقتراض أم لا؟ فلا خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة من أنه يفرق بين الجد وبين الأب. هناك فصل إذا كان الأب معسرا يجوز له أن يقترض من مال الطفل، وكذلك لا خلاف بين الفقهاء في أن الجد وإن على يشارك الأب في التصرف في مال الطفل، مو عمود النسب الأب والجد وأبو الجد وجد الجد، مو نعم. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك، وأن الولد ووالده لجده. فالولد وماله لوالده، ومن جملة أموال الولد ولده أيضا وأموال ولده، فكل هذه الأمور للجد. كما أنك تقول لابنك وما يملك، ابنك تقول له أنت ومالك لي، فكذلك أبوك يقول لك أنت ومالك لي. فالجد وإن على يشارك يشترك مع الأب، لكن هنا مسألة وهي إذا فقد الأب وبقي أبوه وجد أبيه، يعني هنا عندنا جد قريب وجد بعيد، جد عالي وجد داني، فهل أبو الأب يقوم مقام الأب ويشارك الجد البعيد في الولاية على مال الطفل أو على الطفل، أو تختص الولاية بالجد القريب فقط؟ يعني تختص الولاية فقط في أب الأب في الجد القريب، ولا تختص بأبي الجد أو جد الجد. يقول الشيخ الأعظم هنا قولا بالمشاركة وقول بعدم المشاركة، يعني مشاركة الجد الأعلى مع الجد القريب. القول الأول وهو مستفاد من مقتضى ما ورد من الروايات من أن الولد وماله الذي منه مال ابنه، الولد وماله ومال مال وولده أيضا لمن يكون؟ لأبيه. وكذلك ما ورد من أن البنت ووالدها للجد، فمقتضى ذلك هو المشاركة. بعبارة أخرى أوضح أن مقتضى القاعدة هو التشريك في التصرف في مال الطفل، لأن الولاية لو لم تختص بالجد الأعلى فلا أقل من أن يكون الجد الأعلى مساويا مع الجد الأدنى، كلاهما متساوي. إذن نقول بالتشريع حسب مقتضى القاعدة. هذا القول الأول. أما القول الثاني أن مقتضى آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا مقتضى هذا القول هو الاختصاص بالجد الأدنى، فيكون الجد الأدنى الأولى بالميت من الجد الأعلى. وهنا لما يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه الأولوية ليست بمعنى التفضيل حتى يكون القريب والبعيد مشتركين في الولاية، بل بمعنى المجرد. يعني كيف؟ مثل ما نقول فلان أحق بهذا الأمر من فلان، مو بمعنى التفضيل، بمعنى الأحقية، أحق من فلان بهذا. فالحاصل أن المستفاد من الآية الكريمة اختصاص الولاية بالجد الأدنى، ويرفع اليد عن ذلك في مورد اجتماع الأب والجد. أحق بمعنى الأحق مو بمعنى الأفضلية، لأنه إذا قلنا بمعنى الأفضلية معناها أنه هذا جد وهذا جد كلاهما مشتركين متساويا من هذه الناحية، أما بمعنى الأحقية لا، الجد الأدنى أحق من الجد الأعلى. فإذن اختصاص مفاد الآية هو اختصاص الولاية بالجد الأدنى، معناه أننا نرفع اليد في مورد اجتماع الأب والجد. يعني بعبارة ثانية أن قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض نفي ولاية البعيد الجد البعيد مع وجود القريب مطلقا، هو أولي الأرحام معناه كل الأقرباء أولى ببعض، مهل معناه كل إنسان بعيد عن الأقرباء منفي لا يدخل معهم. لا يدخل معه. فالآية تنفي ولاية البعيد مع وجود القريب مطلقا. وخرج من هذا النفي المطلق الجد مع الأب، خرج وبقي الباقي، الباقي وهو أبو الأب لا أبو الجد. فتدل الآية على أن الجد أولى من أبيه، وتدل أيضا على عدم إثبات الولاية للجد الأعلى مع وجود الأدنى تنفيه، فمع وجود الأدنى لا ولاية للأعلى. هذا واضح. لماذا؟ لأن الأدنى أقرب أحق من الأعلى. فإن هنا قولان، قول بالتشريك وقول بعد التشريك. ثم تعرض الشيخ الأعظم لمسألة أخرى وهي من المسائل المهمة جدا، وقد وقد وقع الاختلاف فيها، وإلى الآن الاختلاف فيها بين الفقهاء، وهي ولاية الفقيه. ولاية الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. والكلام في هذا البحث في هذه المسألة أولا في مناصب الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، وثانيا في حكومته، وثالثا في ولايته على التصرف في الأموال والأنفس. وهذا هو الأهم في البحث، هل له الولاية، ولاية التصرف بالأموال والأنفس أم لا؟ هذا هو المهم في البحث. أما بالنسبة إلى المنصب الأول من مناصب الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، الإفتاء بين الناس. الإفتاء لمن؟ الإفتاء للعوام. يجب على كل عامي أن يقلد المجتهد، له شروط، شروطه الذكورة والبلوغ والعقل والأعلمية. مهيد أنت هاي تعرفوها في أول رسالة عملية، المسألة بسيطة جدا. فهو يفتي بين الناس ويجب على العام قبول فتوى. هذه من مناصبه. مورد الإفتاء هو المسائل الفرعية، يعني القضايا المتكلفة لبيان الأحكام التكليفية. طبعا أنا تعرضت في بحث الاجتهاد أثناء كتابتي لتقريرات أستاذنا الشيخ محمد علي الفاضلي، تعرضت إلى هذا الأمر بالتفصيل في تقريرات البحث. الحمد لله مطبوع هو في الآن في المرشد، يعني القسم الأول إلى مقدمات الاجتهاد، مطبوع هو في المرشد. فتعرضت إلى ذلك، كتبته بالتفصيل. هناك أحكام تكليفية. الأحكام التكليفية تتعلق بأفعال المكلفين، فهو يبين الوجوب ويبين الحرمة ويبين الصحة ويبين الفساد. أحكام تكليفية أو الأحكام الوضعية، كما في مسألة الغناء مثلا، يشخص لك الغناء، ما هو الغناء المحرم، ما هو كذا المحرم، ويبين هذه المواد. وهذا يتكفل به موضوع الاجتهاد، يطرح في باب الاجتهاد. ومن الأمور التي أو من مناصب الفقيه هي الحكم والقضاء بين الناس ونفوذ أحكامه بين الناس. وهذا يتعرض أو يتكفل ببيانه القضاء، يعني تراجع كتاب القضاء في الفقه. هناك من مناصب الفقيه تجد القضاء بين الناس، الحكومة بين المتخاصمين، قبول الدعوة، إثبات خلال، أو على كل الأحوال حسب البينة وحسب العلم. ومن مناصبه أيضا، وهو المنصب الأخير، مسألة التصرف، ولاية التصرف. هل له الولاية المطلقة بحيث يكون للفقيه نفس الولاية التي هي للنبي أو للإمام؟ النبي أولى. شو تعرف الآية؟ أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الولاية ثابتة للإمام أيضا بنص القرآن وبالسنة النبوية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وأما السنة فقوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يحق للنبي أن يطلق زوجتك من دون أن يأخذ موافقتك أنت، ويحق له أن يبيع أملاكك، ويحق له لأنه أولى بالأنفس. والإمام كذلك. فهل هذه الولاية المطلقة في التكوين وفي التشريع ثابتة للفقيه الجامع لشرائط الفتوى على هذا الإطلاق، أم أنها ليست ثابتة لحد الآن؟ معارك طاحنة مولانا في هذا المجال، الله يسترنا يعني. وأما الآية نرجع، وأما الآية الشريفة فلو سلم دلالتها، لو سلمنا دلالة هذه الآية الكريمة وهي وأولي الأرحام بعضهم أولى عفوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذه الآية ظاهرة في وجوب الصلاح وعدم كفاية المفسدة. نعم مولانا، بعد منا لتوصل، بعد إن شاء الله تصل، أنه لا دليل يدل على هذا أبدا. موجودة من العين، نعم مطروحة، إن شاء الله تجد أنه ما فيه دليل على هذا، لا من الروايات ولا من الآيات، لم تثبت هذه الولاية للفقيه. وهذه يعني مو قولي أنا، قول الكثير من الفقهاء، قول الكثير من المجتهدين سواء منهم الماضين أو المعاصرين الآن موجودين يعني. وأما الآية الشريفة فلو الآية يعني ولا تقربوا مال اليتيم، فلو سلم دلالتها فهي مخصصة بما دل على ولاية الجد. إذن هناك روايات أخرى مطلقة تدل على ولاية الجد وسلطنته وسلطنة الجد الظاهرة في أن له في أن للجد أن يتصرف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة له. إذن هذا التخصيص هو أقوى دلالة من دلالة الآية، فما دل على ولاية الجد هو أقوى من دلالة الآية. نعم، فإن ما دل على ولاية الجد في النكاح معللا. شايف الآن الإمام عليه السلام يعلل لماذا تقدم ولاية الجد في النكاح. يعني الأب إذا زوج ابنته إلى شخص، والجد زوج نفس البنت إلى شخص آخر، أيهما يقدم؟ يقدم ولاية الجد. نعم، نفوذ نكاحي ولاية الجد في النكاح معللا. الإمام يعلل هذا بأن البنت وأباها للجد، يعرف شلون؟ للجد، هم مثل ما أنت ومالك لأبيك، هالبنت وأباها لجدها. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك، خصوصا مع استشهاد الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام استشهد في هذا القول بقول رسول الله في مضي نكاح الجد بدون إذن الأب، ما في داعي أصلا. الجد إذا عقد النكاح ما في داعي إلى مراجعة إذن الأب، ردا على من أنكر ذلك. هذا الذين أنكروا أن يكون نكاح الجد نافذا، وحكم الإمام حكم ببطلان ذلك، ببطلان هذا النكاح، هذا ردا على أهل العامة. أهل العامة حكموا في هذه المسألة، حكموا في هذه المسألة ببطلان نكاح الجد، فالإمام ردا على أهل العامة الذين أفتوا بهذه المسألة قال ماذا؟ قال لا، أنتم تستشهدون، لأن المسألة جاءت هكذا، خبر علي بن جعفر، الرواية الأولى خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، قال سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان، فهوى جد البنت أن يزوج رجلا وهوى أبوها الآخر، أيهما أحق أن ينكح منه، الجد أو الأب؟ قال الذي هو هوى الجد أحق بالجارية، إذن نكاح جد. ليش؟ لأنها وأباها للجد. هذه الرواية الأولى. وأما الرواية الأولى قوله صلى الله عليه أنت ومالك لأبيك، خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله، هذا أمير، إذ جاء رجل يستعدي على أبيه، يعني يشتكي والده، فقال أصلح الله الأمير أن هذا الرجل يأتي إلى عبيد الله يسأله يعني، فيقول أن أبي زوج ابنتي بغير ابني. الأمير الآن ماذا يقول لجلسائه في قاعة المجلس؟ فقال لجلسائه ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا نكاحه باطل، يعني نكاح الجد باطل. قال عليه السلام ثم أقبل عليه الإمام، من؟ الإمام الصادق عليه السلام، فقال ما تقول يا أبا عبد الله؟ من الذي قال؟ عبيد الله، هذا زياد ابن عبد الله، عفوا زياد ابن عبد الله هو الأمير يتكلم مع الإمام الصادق، فيقول له ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني الإمام، يقول فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم أليس فيما ترمون أنتم، مترون أنتم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا جاء يستعديه على أبيه، يعني يشتكي إلى رسول الله على أبيه في مثل هذا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك، مترون هذا الكلام؟ قالوا بلى. فقلت لهم، الإمام يقول لهم كيف يكون هو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ولا يجوز نكاح الجد؟ قال عليه السلام فأخذ يعني الأمير بقولهم وترك قوله. فإذن حكم الإمام هنا مخالف لرأي أهل العامة، يعني هذا رد. نعم، ردا على من أنكر ذلك وحكم ببطلان ذلك، ببطلان نكاح الجد من العامة في مجلس بعض الأمراء، هذا هو الأمراء، هذا زياد ابن عبد الله، هذا عباس يعني، وغير ذلك يدل على ذلك، غير ذلك من الروايات يدل على ما ذكرناه من كفاية عدم المفسدة، مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص، لو قلنا أن الآية غير مخصصة للجد، لا تقربوا مال اليتيم، وجب الاقتصار عليه، وجب الاقتصار على أن يكون التصرف في مصلحة، في حكم الجد دون الأب. لماذا؟ قلت لكم لأن من له أب لا يزق عليه أنه يتيم، فلا تشمله الآية الكريمة. ودعوى عدم القول بالفصل يعني بين الجد والأب، لا فصل بين الجد والأب، قلت هذه الدعوة مردودة مدفوعة ممنوعة. لماذا؟ لأنه أولا لا نطمئن إلى وجود عدم وجود الإجماع، بل فقد حكي عن بعض متأخر المتأخرين القول بالفصل بينهما، فرق بين الأبي والجد في الاقتراض مع عدم اليسر، يعني إذا لم يكن الأب ذا يسار يجوز له الاقتراض من مال الطفل، فهذا معنى فصل بين ولاية الجد وولاية الأب. ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعى، يعني عدم الخلاف في أن الجد وإن على يشارك الأب في الحكم، يعني يشترك معه في التصرف بمال الطفل، ويدل عليه ما دل على أن الشخص وماله الذي منه مال ابنه لأبيه، وما دل على أن الولد ووالده لجده. فإذا لما يقول النبي أنت ومالك لأبيك، يدل على أن الولد وماله شوف لوالده، ومن جملة أموال الولد ولده أيضا وأموال ولده أيضا وهكذا، فإذا كله هذا للجد. ولو فقد الأب وبقي الجد، بقي الجد يعني من هو الجد اللي هو أبو الأب، وأبو الجد أيضا بقي، فهل أبوه يعني أبو الأب وجده يعني جد الأب يقوم مقامه، يقوم مقام الأب والجد في المشاركة؟ المشاركة بماذا؟ في الولاية يعني، أو يخص هو يعني أبو الأب لا جد الأب بالولاية. هنا قل قولان، قول بالتشريك وقول بعدم التشريك. نعم، من ظاهر أن الولد ووالده لجده وهو المحكي عن ظاهر جماعة، فيكون مقتضى القاعدة ماذا؟ مقتضى القاعدة هو التشريك في مال، في التصرف في مال الطفل. ومن أن هذا القول الثاني، ومن أن مقتضى قوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، كون القريب أولى بقريبه من البعيد، فإذا الآية تدل على ماذا؟ على نفي ولاية الجد الأعلى، فنفي ولاية، فنفى ولاية البعيد وخرج منه الجد مع الأب، وبقي الباقي، بقي الباقي من هو؟ هو الجد أولى من أبيه. نعم، وليس المراد من لفظ الأولى، يعني هنا قوله هو أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، التفضيل، التفضيل القريب، لا ليس هذا، لأنه كلاهما يشتركان في هذه الميزة مع الاشتراك في المبدأ، يعني أصل الولاية. مثلا العم، ابن العم، شو يرثان أو لا؟ يرثان ويتوليان أيضا، نفس الكلام، لا إشكال فيه. نعم، لكن العم أفضل. إمامة العالم مثل إمامة العمي، إمامة العالم أفضل. نعم، بل هو نظير قولك، هو أحق بالأمر من فلان. فإذن هو ليس الولاية، ليس هنا بمعنى الأفضل، بل بالمعنى المجرد، وهو الأحق. نعم، وهذا يعني القول بأن القريب أولى لمقتضى الأولوية، نعم، محكي عن جامع المقاصد والمسالك والكفاية. والمسألة يعني مسألة أولوية الجد أو أبي الجد مواضع أخرى، مثل كتاب النكاح في باب أولياء العقد، وكتاب الحجر في أن مال الطفل بيد الأب أو الجد، وهكذا تأتي إن شاء الله. مسألة من جملة أولياء العقد، أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم. والمراد من الحاكم، خليه لأنه قرأناه يعني بس خمس دقائق، والمراد منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. وقد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة، أكثر الطلاب هم الذين طلبوا منا أن نخوض في هذا البحث. فنقول مستعينا بالله للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة، هاي مناصب الفقيه، أحداها الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي. طبعا الذي العامي هو من لم يبلغ درجة الاجتهاد ولم يصل إلى مرتبة الاحتياط، نعم، في عمله، في يعني في العمل في المسائل التكليفية. أما مسائل الاعتقادية هل يجوز الرجوع فيها إلى المجتهد في الأصول؟ أصول الاعتقاد لا يصح، بل حتى لو قلنا بجواز التقليد لا يرجع فيها إلى المجتهد، وإنما يرجع فيها إلى من؟ إلى علماء الكلام. نعم، ومورده، مورد هذا الإفتاء المسائل الفرعية، المسائل الفرعية مقابل الأصول الاعتقادية. نعم، والموضوعات الاستنباطية، الموضوعات الاستنباطية التي تحتاج إلى الاستنباط، مثل ما المراد من الوطن؟ هاي يعرف ما هو المراد من الوطن. ما المراد من الآنية المحرم استعمالها، آنية الذهب وما شابه؟ ما المراد من الغناء؟ هاي كلها تستعمل. نعم، من حيث ترتب حكم فرعي عليها، على هذه الموضوعات الاستنباطية. نعم، ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعام، مثل الإخباريين، الإخباريون يقولون بعدم جواز التقليد. وتفصيل الكلام في هذا المكان موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد، هناك أنت إذا تحب تراجع راجع هناك. الثاني أيضا من مناصب الفقيه الحكومة، الحكومة ينفصل بين المترافعين، مو هيك؟ فله يعني للفقيه الحكم بما يراه حقا في المرافعات في باب الخصومة والقضاء وغيره، يعني هذا الأمر وقفا أو هو ملك، هذا الأمر هذا آثم أو غير آثم، هذا معتدي أو غير معتدي، وهكذا. نعم، في الجملة، في الجملة يعني مو دائما على نحو الإطلاق. وهذا المنصب أيضا ثابت له للفقه بلا خلاف فتوى ونصا، وتفصيل الكلام فيه من حيث شراءة الحاكم المحكوم به، يعني الحكم الذي يصدره. نعم، هذا الحكم عن بينة أو عن غير بينة، عن علم أو بدون علم، والمحكوم عليه، المحكوم عليه يعني الإنسان المترافع بين يدي الحاكم. نعم، موكول إلى كتاب القضاء، يراجع إلى كتاب القضاء. نعم، الثالث ولاية التصرف، هذه من الأمور المهمة وهي من مناصب الفقيه، ولاية التصرف بالأموال والأنفس هو المقصود بالتفصيل هنا، هذا هو الأهم، والحمد لله رب العالمين.